يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك الطيب الذي جمعنا الله جل وعلا فيه بفضله ومنه وكرمه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيه لما يحب ويرضاه. صراحة كنت أظن أن هذا المجلس سيكون السبت المقبل، ثم يعني تبين أنه هذه السبت، فكان يعني كنت أريد أحضر موضوعا آخر، لكن لما صار الأمر معجلا فتأملت ماذا سيكون أو حول ما سيدور الكلام، وخاصة إذا كان كلاما ربما يعني محضرا من قبل، فألفيت أن رسالة الأصول الستة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تضمنت أصولا عظيمة جدا كما سماها، وكما أيضا وضع هذا العنوان أو أثبته في الجامع الفريد الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، فسماها بستة أصول عظيمة في الدين. وجدت هذه الأصول نحن أحوج ما نكون إليها، ومن توفيق الله عز وجل ومن الموافقات أيضا أن وجدت الشيخ محمد زيان حفظه الله يشرح لكم الأصل الثالث، فكفانا المؤنة. وهذه الأصول الستة نظمتها، يعني سأعلق على هذا النظم، نظمتها فقلت هكا أصولا ستة قد بينت في الوحي فوق ما تظنها أتت، ومع ذا قد غلط الكثير من أولي العقول يزعمون يا فاطن، فاعجب لذاك أعجب العجاب وانظر في لاي قدرة الغلاب. أولها التوحيد لكن أظهره إبليس في تنقص للبررة، وثانيا ذم الخلاف الديني صار هو الفقه من المعين، وثالثا سمع الولاة طاعة جاهله الداعي حشا جماعة، ورابعا بيان ذي العلم وما يعلمه لا زيف من قد أوهما، وخامسا وصف الولي بالتقى والاتباع لا بترك ينتقى، وسادسا أصل انحراف ما سبق لبس لإبليس وبالرد أحق، من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضل، ثم اجتهاد مطلق لا يمكن إذ شرطوا ما فقده كم يمكن، فأنتج الإعراض عن وحي الإله تدبرا وعملا أعني هداه، فربنا أعذنا للهداية والأخذ بالكتاب وفق السنة، وصل سلم بارك اللهم زد على الرسول آله والمستن. فهذه أبيات يعني نظمت في هذه الأصول الستة العظيمة، وكيف نعرف أن الشيء أصل من أصول الدين، لأن الشيخ نفسه الشيخ محمد عبد الوهاب عنده رسالة أصول ثلاثة، عنده القواعد الأربع وهي مثابة أسس والأصول أيضا، وعنده الأصول الستة. حتى أنا بعض إخواننا يعني أرسل إلي مرة يستشكل هذا الأمر ويقول بين لي ما هي أصول هذه الدعوة. أحيانا يعني مثلا رسالة الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله أصول الدعوة السلفية أذكر 10، آخر ربما يزيد أو ينقص، فهل في هذا يعني اختلاف؟ ليس فيه اختلاف، والعد هنا لا يفيد الحصر. هذا مثل ما يعني نجد في النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويذكر مثلا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب، وفي نص آخر يذكر يعني أمورا أخرى، حتى أن بعض أهل العلم كالإثيوبي مثلا في البحر المحيط الثجاج يذكر أنها عدها فوجد مثلا 12 أو 15 أمرا، وهكذا 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة، فأيضا تجد زيادات ونقص حتى تصل إلى عدد معين. فالعدد المراد به هنا هو ضبط العلم، ضبط العلم، لأنه لو سردت هكذا فربما الكثير منا يفوته تفوته أو ربما تفوته واحدة منها، بخلاف ما لو عدت له، فإنه إذا خرج وأراد أن يستذكرها مع صاحبه يقول قال ثلاثة أو ذكر لنا أصولا ستة، هذا واحد اثنان ثلاثة أربعة، أين السادس؟ بخلاف لو يعني سردها أهل العلم هكذا سردها. فهذه فائدة العد، وليس فائدة العد هي الحصر. وإلا فكل ما دل عليه الكتاب والسنة دلالة صريحة واضحة، فكيف إذا تعدت أو تعددت دلائله وتنوعت على هذا الأمر فهو أصل. وهكذا ما أجمع عليه سلف الأمة فهو أصل، وهكذا ما أثبته علماؤنا علماء السلف في كتب المعتقد السلفية فهو ماذا؟ أيضا أصل. أضرب على ذلك مثال، مثلا مسألة علو الله سبحانه وتعالى، هذه كما يذكر ابن القيم رحمه الله 20 نوعا وألف دليل، تعود إلى 20 نوعا، فهذا شك أنه أصل من أصول أهل السنة. وهكذا قس على هذا. والشيخ محمد عبد الوهاب ذكر هذه الأصول الستة التي قال فيها وقد نظمت وأقول هاك أصولا ستة قد بينت في الوحي فوق ما تظنها أتت، يعني بينها الله عز وجل في كتابه أيما بيان أيما بيان، ومع ذلك يعني غافل عنها كثير من الناس بسبب ما سيذكره في الأصل السادس. قال ومع ذا قد غالط الكثير من أولي العقول يزعمون يا فاطم، ومع هذا يعني ما أنها قد بينت أيما بيان ووضحت أيما توضيح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعددت دلائلها وتنوعت، ومع ذلك للأسف الشديد غالط فيها حتى بعض من يشار إليهم بالبنان أنهم من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، وربما يعطون ألقابا فخمة بأنه حجة الإسلام، ولست أدري من الألقاب التي كما قال فيها بعضهم ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وبين قوسين هذه الألقاب في الحقيقة والفخفخة ليست من يعني طريقة السلف. الآن تقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم تقرأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب، عن عثمان بن عفان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن أبي الدرداء، عن أبي هريرة، ما نجد لا العلامة ولا الفخامة ولا الفهامة ولا العارف ولا ولي الله ولا لست من ألقى. هذه أين نجدها؟ عند الأعاجم. الأعاجم عندهم ألقاب يعني عظيمة جدا، هذه انتقلت إلينا. أما العرب ما كانت من عاد، إذا أرادوا أن يكرموا أحدا فإنهم يكنون أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقبة يعني كان اللقب في الغالب للذم، كان اللقب. ولذلك الله عز وجل يقول ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالحاصل يعني هذه الألقاب، ولما تحقق وتدقق تجد كما سيأتي إن شاء الله في الأصل الرابع أنه لا يوصف بالعلم أصلا، لا يقال عنه عالم، لأنه مثلا أهل البدع أصاغر لا يسمون بعلماء مهما شحنوا بالمعلومات، لأن الميزان عندنا والمحك ليست هي الدعاوى، إنما الميزان عندنا الذي هو القسط والعدل هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فإذا كان الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا سلف هذه الأمة لم يعتبروه عالما، فحتى وإن قال عامة الناس أنه عالم ووصف بألقاب فخمة، فالدعاوى ما لم يقم عليها أهلها بينات فأهلها ماذا؟ أدعياء. لذلك قال غالط فيها يعني كثير من عقلاء. وإن كان قلت في الأخير يا فاطن، في الحقيقة العاقل والذكي هو السني السلفي، والله يا إخوان الذي يتتبع يجد أن الأذكياء حقا والعقلاء حقا هم أهل السنة، هم أهل السنة. ولذلك الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله كان سيحضر رسالة دكتوراه أو ماجستير في الأزهر للرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، بحكم أن أهل البدع عندهم كانوا يروجون أن شيخ الإسلام عدو لدود للسنة ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام وإلى آخره من الأمور. لكنه لما قرأ لشيخ الإسلام وجد نفسه أمام رجل حقا عبقري يفري فريا، كما وصفه يعني كثير من أهل العلم أنه لعله نادرة زمانه، بل ربما قبله بأربعة قرون وبعده بقرون لم يأتي مثله. فأعاد النظر فيما كان سيؤلف لأجله رسالة، وألف رسالة في الانتصار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك يا إخواني الكفار وإن بلغوا من الذكاء في بعض العلوم الظاهرة الدنيوية ما بلغوا، فهم عندنا على المحك الشرعي جهال، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك لا يجوز إطلاق عالم على كافر هكذا مطلقا، لا يسمى عالما بالإطلاق إلا العالم الذي اجتمعت فيه أوصاف سنذكرها في الأصل الرابع. قال يا فاطن فاعجب لذاك أعجب العجاب وانظر في لاي قدرة الغلاب. يعني هذا أمر يدعو إلى العجب، وهنا العجب عجب استنكار وليس عجب استحسان. كيف هذه الأمور بيّنها الله عز وجل في كتابه أيما بيان، وبيّنها نبينا عليه الصلاة والسلام أيما بيان، وأجمع عليها سلف هذه الأمة، ثم يأتي هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان على أنهم أذكياء العالم وعقلاء بني آدم وحجة الإسلام ولست أدري من الألقاب، فلا يعرفها بل يقرر ويؤصل ما ينقضها، ما ينقضها كما سينبه المصنف رحمه الله. فقال أولها التوحيد، لا شك أن أصل الأصول وأساس الأسس وأعظم ركن في الإسلام هو توحيد الله جل وعلا، هو لا إله إلا الله. لا إله إلا الله توحيد مدلولهما واحد. وإذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ما كانش حاجة بينها ربي في القرآن مثل التوحيد، مثل معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك كما قال المصنف ونظمت ذلك قلت لكن أظهره إبليس في تنقص للبرر، أظهر لهم الشيطان. وفي المقابل لا يوجد شيء حذر منه القرآن وبينه أيما بيان مثل الشرك، وأعظم أنواع الشرك التي بينها هي شرك الدعاء، كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد. لكن مع ذلك، ويقول الشيخ مبارك المير رحمه الله أيضا في الشرك ومظاهره، قال يعني في الدافع والسبب لتأليفه لهذه الرسالة، قال لأن الشرك وإن كان من أقبح الأشياء حكما، يعني صار ناس إذا وصفته بالشرك أو قلت هذا شرك فينفر منه، لأنه يعلم حكم الشرك وأنه أكبر الكبائر وأقبح القبائح وأعظم الظلم. هذا في زمان شيخ مبارك الميري، وإلى الآن ربما حتى هذه فيها نظر. قال لكنه صار أخفى الأشياء معنى، أخفى الأشياء ماذا؟ معنى يعني حكما الناس يعرفوا حكمه، الشرك هذا شيخ أكبر الكبائر وكذا، لكن إذا جاء تجده متلبس بالشركيات، بالاستغاثة بالأموات، بالسحر، يعني أشياء واعتقادات تناقض وتنافي معنى لا إله إلا الله. بسبب ماذا؟ الجهل، بسبب الجهل. إذن أعظم شيء بينه الله عز وجل التوحيد ولا إله إلا الله، لكن عكس الشيطان الصورة عند الناس، قال لكن أظهره إبليس في تنقص للبرى، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة الشرك، والشرك في صورة الإخلاص، يعني أنت إذا جئت ودعوت الناس إلى التوحيد قلت لهم يا إخواني لا يجوز لا يجوز أن تعظموا الأموات وأن تعقدوا لهم زردة وعدة وتستغيثوا بأصحاب القبور كما قال بعض الشناقطة قلت زيارة المقابر التي أمرنا بها مقيم الملة مقصدها تذكيرنا بالآخرة وما إليه كل نفس صائرة أما الطواف والتماس المدد والبركات فنقيض المقصد بل هو من صرف العبادة إلى غير الإله جل وعلا فيقول لك هذا ينتقص الصالحين هذا لا يحب الصالحين وهذا يعني لا يحب الله عز وجل فأظهر لهم ماذا الإخلاص ودعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وعدم التعلق بهذه الآلهة المزعومة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حتى وإن كان صاحب القبر نبيا حتى وإن كان وليا حتى وإن كان المعبود من دون الله ملكا مقربا فإنه لا يجوز عبادته لا يجوز ماذا عبادة واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا يعني فكيف تتعلقون به فإذا قلت لهم هذا الكلام يقولون هذا يتنقص الصالحين وهذا لا يحب الصالحين وإذا عكست قلت لابد أن نجعل يعني عيدا هذا القبر نجعله عيدا نعود إليه كل سنة ونجتمع حوله ونطوف به ونتبرك بصاحبه ونستشفع به إلى آخره قولوا هذا يحب الصالحين ويعظم الصالحين مثل ما أسمع مؤخرا يعني في إذاعة من الإذاعات أحدهم قال عنا عن السلفيين الذين يقولون عن المولد بأنه بدعة قال هؤلاء مرتدون هؤلاء لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا ويبغضون اتباعه قال يقض مضاجعهم أن يعني يسمعوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وحبه والاحتفاء به وتعظيمه وفي الحقيقة هذا التكفير لو نلزمه باللازم وإن كان لازم المذهب ليس بلازم لكن لا شك فساد اللازم دليل على فساد الملزوم نكفر بهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه هو نفسه لم يعقد احتفالا لنفسه وهكذا أصحابه الكرام ومن رحمة الله أن حتى أهل البدع يقرون بهذا ويقولون أنه لم يحتفل لا هو ولا أصحابه فإن فكروا وقدروا ونظروا فسيأتون بمثل حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامه اليوم الاثنين فقال يوم ولدت فيه طيب لا بس صم كل يوم اثنين هو الحديث سئل عن صوم يوم الاثنين كل يوم اثنين ما هو صيام 12 ربيع الأول الذي توفي فيه يكاد يكون اتفاقا من أهل السيرة مع الخلاف في مولده وإن كان الصحيح أن مولده لم يكن في 12 لأنه حتى يعني قطعا في السنة أنه ولد يوم الاثنين هذا في الصحيح والآن الفلكيون إذا يعني أرادوا أن ينظروا اليوم موافق للثاني عشر سيجدونه الخميس ولا الجمعة 12 ربيع الأول في تلك السنة راح يوافق ماذا الخميس أو الجمعة وهو بعيد كل بعد عن يوم الاثنين فقطعا لا ليس ميلاده ماذا كذا ولا يعلم يعني أثر صحيح لا حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولا أثر صحيح عن الصحابة عن يوم ميلاده وإنما ثابت عن سعيد بن جبير رحمه الله وذكر أنه ولد في الثامن من ربيع الأول الحاصل أن التوحيد للأسف الشديد الذي بينه الله وفسر لا إله إلا الله تولى الله عز وجل تفسيرها في القرآن وتعلمون النصوص في ذلك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه يا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهكذا الرسل الأنبياء كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقد جاء تفسيرها في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. حتى المشركون فهموا معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب توحيد في بعض مسائله، ويقول أيضا في كشف الشبهات، قبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لكن تعالوا ننظر أهل البدع بما فسروا لا إله إلا الله، ومن هنا بدأ الانحراف. فأهل وحدة الوجود فسروا لا إله إلا الله أنه لا موجود في الوجود إلا الله، كل هذا الوجود هو الله، يعني أكفر الكفر، فسروا لا إله إلا الله بأكفر الكفر والعياذ بالله. هذا كفر أعظم من كفر النصارى واليهود. النصارى واليهود لعلهم يعني عندهم شوية تفريق بين الخالق والمخلوق، هذا خلاص صار الخالق والمخلوق شيئا واحدا، بل لا يوجد مخلوق، كل شيء هو الخالق، على تفريق يعني بين الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. وعندهم الشرك هو الذي يعتقد أن في الوجود خالق ومخلوق، وهكذا الحلولية وهكذا الاتحادية. ثم نجد حذاق المتكلمين كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني صار التوحيد عند عامة الناس هو النطق بلا إله إلا الله وافعل بعدها ما شئت، سب الرب عز وجل أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو ارمي بالمصحف القاذورات أو فعل ما شئت، مهم إذا نطقت بهذه الكلمة فأنت موحد وقد قلت لا إله إلا الله. فعندهم التوحيد هو لا إله إلا الله. حذاقهم يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، يعني المتكلمون، يفسرها بما يقر به أبو جهل وأبو لهب، قولوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو كما في أم البراهين للسنوسي، لا لا الصغرى للسنوسي، وهي كانت من مقررات العقيدة عند الأشاعرة أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا المعنى الذي يقر به أبو جهل، لو كان هذا معناها لماذا أبو جهل ينكر على أبي طالب لما عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عبد الله بن أبي أمية وبعد أسلمها رضي الله عنه وأرضاه وأبو جهل، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني فهم أن ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام مناقض ومنافي لما مات عليه عبد المطلب وهو الشرك والعياذ بالله. فيقول الشيخ في مسائل هذه الفقرة، يقول فقبحا لمن كان أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهكذا جاءنا التبليغيون قال لك لا إله إلا الله يعني لا فاعل إلا الله، وإذاك دندنتهم حول توحيد الربوبية، حول يعني يقول لك لا رازق إلا الله لا خالق لا مالك. وجاءنا أيضا من القطبيون والسروريون، فصار عندهم معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، قرر ذلك يعني سيد قطب في الظلال وفي معاني في الطريق. ويقول سفر الحوالي في كتابه رسالة الدكتوراه ظاهر الإرجاء في العالم الإسلامي، والذي أشرف عليها من؟ محمد قطب أخو سيد قطب صاحب كتاب جاهلية القرن العشرين، أعطاله درجة ممتاز. يقول سفر الحوالي في المقدمة يقول هذا كان ثلاثة أفذاذ، يعني علماء أفذاذ فسروا لا إله إلا الله وتكلموا عن التوحيد. من؟ شيخ الإسلام بن تيمية، الشيخ محمد عبد الوهاب، ثالث من؟ سيد قطب. وهذه طريقة السروريين. طبعا السروريين ما دخلوا السعودية دخلوا بكتب شيخ محمد عبد الوهاب، ب يعني الظاهر دائما لافتة كما كان سافر، نشرح الطحاوية، نشرح الواسطية، نشرح كتاب التوحيد، لكن كما يقولون سلفية المعتقد عصرية المواجهة، عصرية ماذا؟ المواجهة. فيفسر لا إله إلا لا حاكمة إلا الله. والأسف الشديد صار بعض من ينتسب إلينا الآن من غلوهم هذا نتج عنه ماذا؟ غلو في توحيد الحاكمية. حتى يعني صار من ينتسب إليه يقول فالتشريعات الوضعية التي يحكم بها المسلمون ويتحاكمون إليها وهم راضون بها سبحان الله مخالفة صريحة لجوهر التوحيد ومنازعة لله في أمره وشرعه. ولست أدري وفي نفس المقال أظن أشربوا في قلوبهم حب الديمقراطية وجعلت دينا وفرضت على المسلمين فرضا وأشربوا في قلوبهم هذا حتى جعلوها يعني عدلا لله عز وجل وشيء من هذا القبيل. فمن أين هذا؟ فهذا الانحراف في معنى لا إله إلا الله يؤدي إلى الانحراف في السلوك، لأن يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن بعد كي تلقى السروري أو القطبي يروح يفجر نفسه ما تحيرش، وين يفجر نفسه؟ في مساجد المسلمين. وتلقى سيد قطبي يقول معابد وثنية ما تحيرش، لأنه يعني يشوف هذا هو معنى لا إله إلا الله، أنه هذا سلبوا عن الله حكمه، انتزعوا من الله حكمه، هذا لا يجوز العمل عندهم ولا حتى تكون إمام عندهم. والمساجد هذه معابد وثنية، هكذا ذهب سيد قطب. وحتى أقر بذلك القرضاوي في تقريضه لابنه رسالة في الدكتوراه أو كذا الحكم بغير ما أنزل الله لابنه، فشهد شاهد من أهلها كما يقولون، قال بأن سبب الغلو في هذه المسألة هو سيد قطب، مع أنه هو كان ينتسب إلى الإخوان وسجن معهم في 55 أو كذا، وأقر بهذا. وللأسف الشديد صار هذا الأمر الآن صار عندنا يعني أو عند بعض من ينتسب لهذه الدعوة مقارنة، ولكن هذا من جهلهم، الغالب هو من جهلهم. وإلا لو ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله ألف رسالة قيمة في هذا الموضوع ردا على القطبية والسرورية، وعلى رأسهم المودودي الذي أخذ عنه سيد قطب أفكاره، مودودي الباكستاني، فذكر عنده رسالة اسمها منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل فيها العقل والحكمة. وجواب سهل عن هذه عن هذا الغلو، وما يلبسش عليه يقول لك التشريعات الوضعية التبديل استبدلوا القوانين، هذه كلها تدخل في الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، الزنا كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر، كل كبائر كفر دون كفر. تقول بصح لا زانية فتحت بيت دعارة وجعلت تنظيما وحكما عاما في جميع القطر الجزائري نسأل الله العافية والسلام، أو هكذا المرابي أو القاتل يصير كفر أكبر ما لم يستحل ويعتقد. بإجماع السلف أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر. وتعلمون أول من رفع شعار الحاكمية وغلا في هذه المسألة هم الخوارج، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذه سياقها وسباقها ولحقها في من بدلوا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وتعرفون القصة في الصحيح أنه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إيتوا بالتوراة، فجاءوا بها قال ما تجدون فيها، فوضع يده على آية الرجم وقرأها التحميم والجلد. يعني هذا الحكم مبدل، يبدل حكم الله عز وجل وينسبه لله عز وجل. يعني لو يأتي شخص أي واحد يقولنا حكم الزاني في القرآن هو سجنه 6 أشهر، يقول هو ائتي بالقرآن يجيب المصحف ويضع يده ويقول الله عز وجل يقول والزاني الزانية والزاني فسجنوا كل واحد منهما 6 أشهر، هذا ماذا تسمونه؟ هذا تبديل لحكم الله، وهذا كفر أكبر والعياذ بالله، لأنه كذب على الله، كذب صريح على الله عز وجل، واضح. وهكذا ذكر ابن كثير في التفسير يعني تكفيرهم لجنكيز خان الذي زعم أن عنده الياسق، وأنه هو يعني كان يذهب إلى الجبل وجاءه الوحي وأخبر بهذا الأمر ونسبه إلى الله عز وجل. فالذي ينسب هذا الحكم إلى الله المبدل المحرف عن علم وقصد، هذا كفر أكبر. ولو أردنا أن نكفر كان أولى الناس بالتكفير أهل البدع الذين ينسبون أحكامهم إلى الله عز وجل، لكن عن تأويل، عن تأويل. لكن هناك فيهم من ربما قد أقيمت عليه الحجة وبينت له المحجة وعلم واستكبر، فالله أعلم بحاله، وذلك أهل البدع يشبههم بالمنافقين، بالمنافقين. فالحاصل يا إخوان، لا بد من معرفة التوحيد، ولا يلبسن عليكم مثل ما يعني حصل في الفتوى الأخيرة، أعيدت هذه العبارة للأسف الشديد في الرد على يعني أحد علمائنا الأفاضل، أنه قال يعني الحاكمية جوهر التوحيد، هذه رحمة الحاكمية تحتمل، لكن هو أعاد تصريح بأن التشريعات الوضعية يعني الحكم بغير ما أنزل الله، هذا كفر أكبر. ومن بعد في الفتوى التي أراد أن يدافع فيها عن نفسه راح يقررنا مسألة أن الله عز وجل ينبغي أن يفرد بالحكم، هذا لا أحد يقول بخلاف هذا. أتعلمون أحد حكامنا صرح قالكم أنا لا أؤمن بأن الله عز وجل له الحكم وحده، لا الجزائي ولا الشرعي ولا الكوني. يوجد من قال بها؟ ما يوجد، إنما يحكم وينسب هذا الحكم المخالف لنفسه، وإذا تكلم دعا يقول لك الله يرحمنا والله يغفرنا، هناك أشياء وكذا أنتم لا تعلمون. ثم ليست كل أحكامهم غير موافقة للشرع إلى غير ذلك، واضح. وهكذا أنهم أتوا بقوانين واستبدلوا الشرع، هذا على فرض أنهم حقا وجدوا الشريعة تطبق، ثم أزاحوها ووضعوا القوانين الأخرى، فهذا في حد ذاته لا يعتبر كفرا أكبر أو دليلا على الاستحلال إلا إذا صرح. وإلا كما ناقش الشيخ الألباني واجتمع على هذا الأئمة الكبار في هذا الزمان، الألباني وابن باز والعثيمين رحمهم الله، وقد جمعت يعني أقوالهم في رسالة، وشيخ بن باز حاول معه سلمان في الدمعة البازية، قالوا يا شيخ لا، لكن هذا نحو الشريعة، هذا تشريع، يبقى يقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر إلا إذا استحل، ويذكر صور الاستحلال، اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي له، أو اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل، حكم بما أنزل الله رجعية وتخلف وغير ذلك. إذن لا يلبس عليكم التشريعات واستبدال ولست أدري مثل هذه الألفاظ، تبقى داخلة في الحكم بغير ما أنزل الله، تقول اقتل واحد هذا كفر دون كفر ما دام استحلش، استحل ما قتلش قاع وما يقتل حتى نملة كفر، لكن بعد طبعا إقامة الحجة وبيان المحجة، نحن نعلم من قواعد الدين من استحل أمر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. مع ذلك عمر رضي الله عنه وجد بعض الصحابة يستحلون الخمر فسألهم، فذكروا أنه مستند إلى قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فبين لهم عمر أن هذه الآية نزلت في شأن من كان يشرب الخمر قبل نزول تحريم الخمر، وهذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فتساءل الصحابة قالوا الذين كانوا يشربون الخمر قبل نزول آية التحريم، فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا، هذه مثل مسألة تحويل القبلة في الصلاة، فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، واضح. إذن هذه مسألة. ثانيا ذم الخلاف الديني، وثانيا ذم الخلاف الديني صار هو الفقه من المعين، نحن من الأصول المقررة أنه لا بد من الاجتماع في الدين. الحمد لله شيخنا وضحها وبكلام شيخ فوزان، وأنا دائما أنصح إخواني قولهم في العقيدة الذي لم يجد شيخا يقرأ عليه يعكف على كتب الشيخ صالح الفوزان، فكلامه من السهل الممتنع يعني مركز. وبعض من لا يفهم هذا الكلام قال هذا ويطعن في غيره من العلماء للأسف الشديد. كما تدير تحصل، ها يعني احنا ما قلناش هذه مثل ما ناقش شيخ الإسلام في التدمورية بعض أهل البدع كي قالوا باللي العقل دل على الصفات السبع. قالهم طيب فرضا تنزلا أن العقل دل على السبع، بصح العقل ما نفاش الصفات الأخرى. فنفس الشيء لما قلت لك أنا يعني أنصحك بشرح، ما قلت لكش أنا شيخ العثيمين تقرالوش، لكن ربما كلام شيخ العثيمين فيه استدلال يعني يذكر أمور نحوية أصولية قد يكون المبتدئ يصعب عليه، واضح؟ فليس هذا يعني تهوينا من، لكن للأسف الذي عنده سوء الظن ماذا نفعل معه؟ وإذا كثيرا ما الآن يأتي الالتباس من إخراج الكلام عن سياقه وسباقه ولحاقه أو من مرحليته، يجيب لك الشيخ الألباني كي حقق كتاب مش عارف في الثمانينات لشخص ما كان في ذلك الوقت معروفا كما هو معروف في الألفين، ويصوره لك كأنه مثل ما هو في الألفين. هذه مشكلة، هذه مشكلة. وإذاك أنبه إخواني على شيء بارك الله فيكم، وهو عدم اقتصاص بعض الأشياء من هذه الكلمات ونشرها هكذا في المواقع. حاول أن إذا أعجبك شيء حرره جيدا ثم أرسله إلى الشيخ واستأذن منه، قل له يا شيخ هذا الكلام، لأنه حتى وإن كان الكلام ربما صالحا فقد لا تكون من المصلحة، يعني حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ واضح؟ فإذا هذا أدب ينبغي أن يتأدب بإخوانه. نحن نعلم غيرة إخواننا وشيء من هذا القبيل، لكن لابد أن تكون هذه الغيرة مضبوطة يعني الشرح، ولا بد أن يرجع الفائدة إلى أصحابها ويتأكد، ثم أيضا يتأكد من قضية وقت نشرها وأيضا سياق نشر إلى آخره حتى يكون إن شاء الله النفع والخير. فإذا نعود ثانيا ذمور خلاف الدين، هذا أصل مقرر دلت عليه آيات ونصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وفي الحقيقة الأصول الثلاثة هذه دلت عليها حتى أحاديث متواترة، يعني جمعت بين هذه الأصول الثلاثة، وهذه الثلاثة الأول التوحيد واجتماع الكلمة في الدين واجتماع الكلمة في الدنيا يعني على الحاكم وأصل السمع والطاعة لولاة الأمور، اجتمعت في أحاديث عدة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس في مسجد الخيف بمينة في حجة الوداع، قال نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عم سامع. وهذا الحديث جمع طرقه وتكلم عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في رسالة ماتعة، ومما جاء فيه ثلاث لا يغل أو لا يغل، يعني هذه الثلاث لا تجتمع مع الإغلال الخيانة أو مع الغل الحقد والحسد وحب الشر للناس، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله أو التوحيد، ومناصحة ولاة الأمر، وملازمة جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة أهل السنة يا إخواني أمان، كما للشيخ سليمان رحيله حفظه الله يعني كلمة في ذلك، دعوتنا أمان وليست دعوة فتنة كما يصور هؤلاء بسوء تصرفهم وأفعالهم وسوء فهومهم ومقاصدهم للأسف الشديد. وإن كان والحمد لله الصف يتميز ويبين أن هذا العضو ليس منا، ليس منا، لأنها أصول غير أصول دعوتنا التي يقررها النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث أو في مثل حديث يعني في صحيح مسلم، إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا أئمة المسلمين وأن تلزموا جماعتهم. وهكذا أيضا حديث العرباض بن سارية المشهور الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجهت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصينا أو ماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله، وأعظم ما يتقيه المرء الشرك، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أصل اجتماع السمع والطاعة توحيد أصل، فإنه سيرى اختلافا كثيرا عليكم بفلان أو علان، بسنة طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها. ما ينفع يا إخوان التمسك الخفيف بهذه الأصول، لابد من التمسك الشديد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مؤخرات الأضراس كناية عن شدة التمسك. وكما قال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وتخيل هذه السفينة في وسط هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، فضلا عن الفتن التي يتلبس بها يوميا، فتنة المال والشهوات إلى آخره. وآخر فتنة كما جاء في حديث البراء بن عازب هي سؤال ملكين في القبر، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، وذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. والمسألة توفيق من الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الخلاف الذي هو مذموم، الخلاف شر أو الفرقة عذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والجماعة رحمة، صارت تؤصل أصول خلاف هذا، صار يقال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، صار اختلاف أمتي رحمة، صار ظاهرة التفرق والحزبية في المجتمع المسلم ظاهرة صحية، ظاهرة ماذا؟ صحية. وهذا لا شك أنه كله خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. وهكذا يعني ثالثا السمع والطاعة لولاة الأمور، وثالثا سمع الولاة طاعة يعني حال كونه طاعة، جهله الداعي حشى جماعة. هذا الأصل كما يقول الشيخ جهله كثير من الدعاء، ما تسمع الدندنة حول هذا الأصل إلا عند أهل السنة، لأنهم يعلمون أن فيه 100 نص أو أكثر، قرأ كتاب الإمارة من صحيح مسلم تشبع وتروى كما يقول، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ الحالات، يأتي أئمة تعرف منهم وتنكر، يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، ويقوم عليهم أناس، وهذه فائدة نبهني على الشيخ حسن حفظه الله آية عن جد جزاه الله خيرا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، هذه في الخوارج، في الخوارج. فلو ترى كيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج وحذر من الأئمة الظلمة، تجد أن تحذيره من الخوارج أعظم من تحذيره من الظلمة. وهذا الذي سلكه أهل السنة في تحذيرهم من أهل البدع، في المقابل الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور حتى وإن جاروا، هذا انطلقوا فيه من نصوص ولم ينطلقوا فيه من أهواء، وإن رماهم القطبيون والسروريون بأنهم مرجئة مع الحكام خوارج مع العلماء، وإن كان علماء هذه كما قلنا أهل البدع ليسوا علماء، ومرجئة مع الحكام هذا نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال اسألوا الله الحق الذي لكم وأدوا الحق الذي لهم، قال اصبر وأطع أو اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا الأصل يتضمن أصولا، منها الدعاء لهم بالصلاح، منها عدم الخروج عليهم، وأول خروج بالكلمة للأسف الشديد صرنا يعني انعكست المسائل يا إخواني، صرنا نحذر من الإنكار العلني ونحذر من الغلو في الحاكمية، قالك هذا فيه لوثة خارجية. يعني نعكسوها الآن. الآن لو أقول لكم يا إخواني عليكم بالإنكار العلني على الحاكم في غيبته، وعليكم بالغلو، التشريع العام هذا كفر أكبر مخرج من الله، مع رسالة عدم العذر بالجهل كفر عينا. يقولوا لي بارك الله فيك هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، سبحان الله. إني بريء من الإنكار في إني بريء من الإنكار في العلن والطعن في العلماء بالرد للسنن. قالك العلماء ردوا حديث وابصة، وفي التباعد لم يقفوا ولو أثر، بل قلدوا زعموا منظومة العفن، ورميهم شيخ الحديث بما لم يستسيغوه قبلا غابر الزمن، ومن غلوهم في حكم من حكم بغير شرعتنا بأخبث الدرن، ومن تحاكم راض أشرب زعموا حب النديد كحب العلج للوثن، فخالفوا جوهر التوحيد وانتزعوا من ربنا حكمه، وما عليه بني تحريم مال الجنود ضمن دولتنا، فمن من العلماء قال بذي المحن. وهكذا ونقله وسنة الدفع من قطب قد نقلوا، فهل سمعتم بهذا قبل ذي المحن أو ذي الفتن؟ أسأل الله العافية والسلام. فانقلبت الحقائق، لكن هذا من علامات قرب الساعة، بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبض، أسأل الله العافية. قلبت الحقائق، فصارت الأصول فروع والفروع أصولا، وهذا سبب التعصب الذمين، الغلو في الصالحين، هذا سبب ظهور أول شرك في, 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 في الأمة في البشرية. ومن أسباب فشو البدع يذكر أهل العلم أربعة أمور، أسباب ما يفشو من ابتداع أربعة، فهل لها من واعي؟ أولها الجهل بدين الله والاتباع للهوى يا لاهي، ثم التعصب الذميم للبشر للرأي لو بخلف حق انتشر، والرابع التشبه الذي ظهر في أمة الإسلام بالذي كفر. التعصب ذميم، وهذا مبني على جهل، التعصب مبني على أحد أمرين، إذا قلت ثم تفيد التراخي والترتيب، التعصب الذميم للبشر أو لأقوالهم، والغلو في الأشخاص أو في الآراء سببه الجهل أو الهوى، حتى صرنا يعني لا ندري هؤلاء يعني أنصار فريق أم ماذا. صرنا نسمع تحيا ولست أدري من الشعارات، هذه ليست من منهجنا. إذن وثم في السمع والطاعة من الأصول الإنكار العلني على ولاة الأمر، هذا كان مما يميز السلفيين عن أهل البدع. كان أخونا السلفي لما يجلس مع عمي يبدأ يتكلم له على ولاة الأمور، قلوا اسمح لي الآن بعد فتوى خلاص، تروح تطلب منه اسمح، تقول له اسمح لي، تغير الأمر تغير. وهذه كان يقول في منصب الإمامة الكبرى دل عليها الكتاب والسنة ومذهب السلف، ومخالفتها هذا فيه من المفاسد ما فيه في إثارة كذا، انقلبت هذا. واحد قالوا بين لي كيف أصل، كيف هذا إنكار العلني مخالف أصل من الأصول، قال لك هذا فرع من الفروع، دل عليه حديث رسول الله، حديث عياض بن غن، وذكره أهل السنة في كتبهم، ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب كيف ينصح أو كيف تنصح الرعية للولاة، وذكر حديث عياض بن غن من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية. كاش إنكار علي، وحسنه وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج أحاديث كتاب السنة، وكان من كتبه القديمة التي حققها. وعلق أيضا الشيخ الألباني في مختصر صحيح مسلم المنذري تعليقا ماتعا على يعني حديث أو كلام أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان رضي الله عنه، فقال لا أفتح بابا أكون أول من فتح أو شيء من هذا القبيل. فقال لما في الإنكار العلني من يعني إثارة الدهماء وإلى آخره. ثم نأتي في فتوى حكم الضرائب، قال لك في الحكومات تأخذ هذه من فقرائهم وترد على أغنيائهم وتصرف في الحفلات وفي الرقص والموجون والخصور ولست أدري من أشياء. وقد قال بعض أهل العلم، وأنا قلت إخواني بحثوا عن هذه، قال بعض العلم راح تلقاه قطبي أو سروري، وإن كان هو لم يوثق ولم يعني يذكر المصدر، يعني الضرائب قال تؤخذ من الفقراء وترد على أغنياء. فوجدنا بعض إخواننا في موقع سؤال وجواب، لكن للأسف الشديد التاريخ يعني هو في 2000 وكذا، وتاريخ الفتوى في 96 أظن، وإن كان الموقع نعرف أنه بدأ بعد 2000، والتغير في الموقع والتصرف هذا يعني تعلمونه، فقد تكون الفتوى في 96 بدون هذه الزيادة، وأضيفت هذه الزيادة بعد 2003 لما وضع هذا القطبي في يعني سؤال موقع سؤال وجواب، فلا يبعد ذلك. وصرنا نسمع لاعب بطر أثر بن عباس، ويأتي الآن من يدافعون يقول لك لا ذكر شطره في الفتوى الأولى، يحوسون لسقوحنا في رأسنا، مع أنه الفتوى الأولى لما جاء بالنصف الثاني منه ذكر المرجع جامع العلوم والحكم، ولما ترجع الجامع العلوم والحكم ذكره كما هي يعني الشطر الثاني، وفي الفتوى الأخرى ذكر المصدر أنه مصنف من أبي شيبة، وفي مصنف من أبي شيبة لما ترجع ذكره كاملا، ثم لو أكملته كما وجدته في مصنف من أبي شيبة لكان نقضا للحكم الذي بنيته عليه، وهو أن ابن عباس رضي الله عنه يرى الإنكار العلني في الجملة. هذا على حد أن يأتي شخص يقولنا الله عز وجل ما أنزل القرآن، لأنه قال طه ما أنزلنا عليك القرآن، أو يقولنا أنزل القرآن لأجل أن نشقى، لأن الله عز وجل قال أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني في الأولى نحانا لتشقى المتعلق الجار المجرور، وهذا متعلق به يتم الكلام، وإذنك ليس دائما المتعلق فضلا، قد يكون عمدة في الكلام والحال قد يكون عمدة في الكلام، أو في الثانية نزع حرف ما ثم يقول أنا أخذت محل الشاهد فقط، محل الشاهد لا يتم محل الشاهد إلا بذكر يعني الآية كاملة، هذا لعب، هذا كون يدير واحد في القرآن عن قصد، تعرفوا وش كان؟ ها؟ كفر أكبر والعياذ بالله. وهكذا يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا آثار الصحابة، فننتبه بارك الله فيك. ثم قال ورابعا بيان ذي العلم وما يعلمه لا زيف من قد أوهمه، أيضا من الأمور التي بينها كتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بيان من هم أهل العلم، من هم أهل العلم. وذكر الشيخ يعني الآيات من سورة البقرة 80 آية من قوله يا بني إسرائيل، وهنا المقصود بهم العلماء، لقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بي. من صفات العلماء أنهم لا يلبسون على الناس دينهم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لا يبترون النصوص ولا ينسبون الأقوال إلى أهل العلم ببطرها، هذا يسقط العدالة يا إخوان، يسقط العدالة. وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للعلم والدين الورع، لابد في العالم من الديانة، وعلى رأس الديانة العدالة. فالخيانة العلمية والسرقة العلمية ثم بيع مجهود الآخرين هذه تسقط العدالة. ثم ثانيا العلم، العلم ما هو العلم؟ قال الله قال رسوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الوحي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ليس كلام القطبيين والسروريين هذا ليس علما. شقشقة المتكلمين ليست علما. إشارات الصوفيين ليست علما. أذواق ومواجيد الناس ليست علما. المنامات ليست علما كما يقول بعض الشناقطة. وأغلب الدليل عند الصوفي ذوق الولي ككشفه المعروف. وقال شيخنا رأيت في المنام وقصص غريبة تغري العوام. وقال بسطامي وقال الصاوي والقناوي والجلالي والسعدي. أيضا كلام العلماء يستدل له لا إذا كان مخالف الكتاب والسنة ليس علما. فلا بد من بيان يعني لا بد أن نفرق يا إخوان بين العلماء. أيضا من صفات العلماء الورع الأخلاق تواضع ثمرة العلم تواضع ثمرة العلم. كلما ازداد علما ازداد تواضعا وتعاونا مع إخوانه. الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه ابن القيم بنى عليها رسالته التبوكية وقال أولى الناس بالتعاون على البر والتقوى هم أهل العلم. وللمعلم كلام قيم في ذلك. فهذه يعني أعمل وحدي هذه ليست من صفات أهل العلم. هذه مثل ما صرنا نسمع بعض الدعاة قالك أعتزل الدعوة. هذه كنا نسمعها في العفن بعضهم يقول أعتزل العفن مقبول يعتزل العفن اللي يسميه الفن تمثيل أو الرقص أو الغناء هذا شيء طيب. لكن أعتزل الدعوة الدعوة وصف ملازم لمن هو يقول أنا سلفي سواء كان عاميا أو كان طالب علم أو فضلا أن يكون ماذا عالما. دليل قل لهم يا رسول الله هذه سبيلي هذه طريقتي قائمة على ثلاث ركائز. أول ركيزة أدعو إلى الله لا إلى نفسي. العالم لا يدعو إلى نفسه لا يدعو إلى نفسه. صرنا نسمع غرائب بعضهم قال يعني الآن أسقط جميع الناس إلى من نرجع. قال الحمد لله أنا حي والله. قلت لإخواني إذا كان هذا وحده ثبت ننزع كل مسائل أخرى هذه تكفي. ليست من صفات العلماء ليست من صفات العلماء يتواضعون. شوف شيخ بن باز الألباني بن عثيمين يشهد لهم من هو في مرتبتهم أو أعلى يقول هذا مجدد فلما يسمعها يبكي ويقول والله إن البغاثة بأرضنا يستنصر. أقولها ديانة يقول شيخ الألباني أقولها ديانة يبكون. والآن يأتي يعني غير يقول نحن نقول عنك مجدد وأنكر علينا بعضهم. قال الجزائر تتنكر لأبنائها. يعني الآن كون يجي واحد يقول يا شيخ أنا نقول عليك شيخ الإسلام صح جماعنا ما قبلوش قولوا هذا ما يعرفوش قيمتي وشرحتي تضحكون. هذا الضحك ولا أصل من الأصول ولا من صفات العلماء صار من صفات العلماء. لكن الحمد لله الذي يتدبر كلام الله. ولذلك أختم بهذه ربما وقت المغرب يعني قد يقول قائل شيخ محمد بن عبد الوهاب ختمها بالأصل السادس لأنه قد يقول قائل كيف هذه الأصول بيّنها الله أيما بيان وبيّن نقيضها أيما مع ذلك وقع فيها الخلل ووقع فيها من وقع حتى من ينتسب إلى العلم والفضل والصلاح والعبادة والاستدري. وسادسا أصل انحراف ما سبق لبس لإبليس وبالرد أحق لا قال لبس لإبليس وبالرد أحق لا يعني بيت المراقي يقول أنه الذي لا يكون مجتهدا لا يصح له النظر في الكتاب والسنة. ثم مقدمة ثانية أنه المجتهد لا يكون إلا من توفرت فيه شروط كما قال شيخ معاذ بن عبد الوهاب قد لا تتوفر في أبي بكر وعمر. النتيجة هو الإعراض عن الكتاب والسنة فيقع الناس فيما يقعون فيه. وإذلك هذا يعني أقبح صور التقليد الأعمى الإعراض عن الكتاب والسنة والرضا بما وجد عليه الآباء والأسلاف هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. والآن الرضا بالقيل والقال وبمواقع التفاصل والإعراض عن الكتاب والسنة. لما تسمع كلمة سروري قطب يفهم السروريين عندهم مشاكل في الحكام في العلماء، هذو علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع كذا، الحكام قضية الإنكار العلني لست أدري إلى آخر. ثم أنظر هل تحقق هذا الوصف أو لم يتحقق، لا تنكروا هكذا جملة وتفصيلا. وإن كان قال به من أهل العلم من قال كشيخ صالح سحيمي حافظه الله، قال به الشيخ محمد برابيع حافظه الله، وقال أحد كبار العلماء كما نقل عنه محمود شنقيطي وهو دكتور، إذا كان يعني وصف العالم بالدكتور فنقوله أنه يعني بعض الناس أيضا يغلو في الدكتورة، وهكذا غيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.